بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال الشيخ عبد الله القرعاوي فيما نقل عن غيره من أئمة الدعوة والتوحيد في الواجبات المتحتمات في أقسام الشرك، ذكر أن الشرك الأكبر 4 أنواع: شرك الدعوة أي دعاء غير الله، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة. قال النوع الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا أي مثلاء ونظراء ساووهم بالله عز وجل في المحبة والتعظيم. قال الله عز وجل عن المشركين: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقوله يحبونهم أي يحبون أندادهم وشركاءهم، يحبونهم كحب الله أي كما يحبون الله، ساووهم برب العالمين في المحبة والتعظيم. وهذا شرك، شرك في المحبة، فإن محبة الله سبحانه وتعالى هي أعلى ما يحب العبد، ولا يقدم على محبة ربه محبة شيء سواه. أما إذا أحب غير الله كحبه لله فصرف له أنواعا من العبادة وخافه ورجاه كما يخاف الله وكما يرجى الله، هذا شرك المشركين الأولين. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المشركين وزعوا حبهم فتوزع حبهم بين الله وبين شركائهم، وأهل الإيمان حبهم مخلص، حبهم مخلص لله سبحانه وتعالى فهو أعظم. ثم قال النوع الثاني من أنواع الشرك. النوع الأول الشرك الأكبر، وهو 4 أقسام. النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر، قال وهو الرياء. المقصود بالرياء أي يسيره الذي يخالط بعض الأعمال. أما الرياء الذي يدخل في أصل الدين فهذا يدخل في الشرك الأكبر، كرياء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا رياء المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقوله شرك أصغر وهو الرياء، عبر غيره من أهل العلم بقوله كيسير الرياء، كيسير الرياء أي الرياء اليسير الذي يخالط بعض الأعمال لإخراج الرياء في أصل الدين. قال والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا أي موافقا لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يكون عمله خالصا لله لا يرائي فيه لا يرائي فيه ولا يصرفه لغير الله وذلك أنه يلحظ فيه نظر الناس أو سمع الناس فيعمل لأنهم يروه لأنهم يرونه أو لأنهم يسمعونه هذا الرياء أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته أي ويطيلها لما يرى من نظر الناس إليه هذا رياء وليس محصورا في الصلاة إنما الصلاة مثال والرياء يحتاج إلى مدافعة أن يدافعه العبد وأن يطرد الوساوس التي ترد عليه وأن يجاهد نفسه في ذلك ويتوكل على الله ويحسن الظن بأن عمله يقبله الله. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا قد يكون من هذا الأمر يقصد به ما يجري على الألسنة من شرك خفي كما يجري على ألسنة كثير من الناس أنهم يقولون لولا فلان لولا البط في الدار لأتى اللصوص ولولا الكلب لا هجم اللصوص ولولا السائق لتقلبت من السيارة هكذا يسندونها في هذه الأمور التي قد ينطقها كثير من الناس ولا ينتبه إلى أنها من أنواع الشرك الخفي ولولا الله وفلان ما شاء الله وشئت وما يجري على ألسنة كثير من الناس من الحلف بغير الله كما بيناه في الدرس السابق أو الذي قبله أن هذا من أنواع الشرك الأصغر ومنه ما يكون خفيا ومنه ما يكون ظاهرا. فالمراد بالشرك الخفي الذي لا ينتبه له كثير من الناس ويخفى عليهم أنه شرك أو يجري على الألسنة ولا يلحظ المسلم أنه من باب الشرك. ولهذا قال المصنف قال المؤلف الشرك والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل شيء خفي جدا لا يرى ولا يسمع فمثل أو مثل الشرك الخفي بخفاء حركة هذه النملة على هذا الوصف وعلى هذا الحال قال وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. معناها أنه يديم الاستغفار ويداوم عليه أن يكون قد وقع في شرك خفي لم ينتبه له. وهذان الحديثان حسنهما بعض أهل العلم وفيهما كلام، لا سيما الحديث الذي فيه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا الحديث أعله بعض أهل العلم، نعم، ومع ذلك هو والذي قبله مما احتج به الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد من هذا أن الشرك الخفي أيضا من أنواع الشرك، إنما نبه عليه ونص عليه لخفائه ينبه على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله الكفر كفران. النوع الأول كفر يخرج عن الملة وهو خمسة أنواع. بعد أن ذكر أقسام الشرك ذكر أقسام الكفر. والشرك في اللغة مأخوذ من المشاركة، أن تجعل مع الله شريكا في أمر يختص به. والكفر في اللغة مأخوذ من التغطية، والتغطية معناها أن تجحد، الكفر الذي هو التغطية أن تجحد نعمة الله عليك وأن تجحد حقه في العبادة، فتغطي حقه في العبادة فلا تقوم بها، وأن تجحد حقه في التوحيد فلا توحده وإنما تشرك به. هذا معنى الكفر في اللغة. ولهذا يسمى الزراع يسمون كفارا لأجل هذا، أن الزراع يغطون الحب في الأرض، يكفرون الحب أي يغطونه. أعجب الكفار نباته يعني الزراع. قال وهل هناك فرق بين الكفر والشرك أم هما بمعنى واحد؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهما بمعنى، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، قاله الشيخ الفوزان أن الكفر والشرك بمعنى، فالشرك كفر والكفر شرك. لا يكون الكافر كافرا إلا بشرك، ولا يكون المشرك مشركا إلا بكفر، فهما مترادفان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفر أعم من الشرك، فالشرك مأخوذ من اعتقاد الشريك أو اتخاذ الشريك، والكفر أعم من ذلك، فقد يكون كفرا بدون شرك، مثلا كأن يسجد أو كأن يهين المصحف، هين المصحف يكفر متعمدا قاصدا يكفر. قالوا هذا كفر ليس فيه شرك. والأقرب للأدلة هو القول الأول أن الكفر والشرك مترادفان، الكفر والشرك مترادفان، إنما يقال كفر باعتبار ويقال شرك باعتبار. حتى الذي يهين المصحف فإنه لا يفعل ذلك إلا طاعة للشيطان وعبادة له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكذلك من كفر بالله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله واتبع هواه، اتبع هواه فاتخذ هواه إلها من دون الله، الذي يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يكون الكافر كافرا إلا بشرك، أنه يعرض عن عبادة الله فيعبد غيره. وقوله الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، النوع الأول، والنوع الثاني كفر لا يخرج من الملة. هذا تقسيم أهل العلم، وهذا يزيل عنك كثيرا من الشبه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأتي من يقول لك الكافرون أي الذين كفروا بالله الكفر الذي يخلدون فيه به في النار، فيقال كفر دون كفر، كفر أصغر لا يخرج من الملة، على تفصيل سبق في نواقض الإسلام. النوع الأول كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. هذه التقسيمات هي بالنظر إلى بعض الأدلة التي وردت. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سماهم كافرين، ما سبب ذلك؟ أنهم افتروا على الله كذبا وكذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بالحق، إذن هذا هو كفر التكذيب. كذب بالنبي، الحق هو النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، الحق هو الكتب التي جاءت على التي أنزلها الله على رسله، الحق هو الشريعة التي أمر الله عز وجل بها، كل هذا حق. الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد حق، الساعة حق. نعم. قال إذن هذا الأول كفر التكذيب، وهو واضح أنه يكذب بالحق، يكذب بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا من رد حديثا يعترف بصحته، لا نقول آية، أما من رد آية من كتاب الله فقد كفر، لأنه كذب بالحق لما جاءه. وكذلك من رد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد صحته، هذا كفر. يقال له ما تقول في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أتعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ قال نعم لكن أكذب به، هذا كفر، هذا كفر. ومن ذلك ما يروى عن عمرو بن عبيد ابن باب المعتزلي، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في ترجمته من ميزان الاعتدال، فإنه علق على حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه. فماذا قال؟ قال الحديث يرويه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن معاذ عن أبيه أنه سمع عمرو بن عبيد يقول لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا، هذا كفر بالله رب العالمين أن ترد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرد كلام الله أو كلام رسوله يعتقد صحتها ويردها، هذا كفر، لأنه تكذب بالحق. قال: لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله لقلت: ما على هذا أخذت ميثاقنا. المعتزلة عندهم جرأة على الله وعلى رسوله فضلا عن أهل العلم. ومما ذكروا في ترجمة هذا المدبر عمرو بن عبيد المعتزلي أنه كان يكذب على الحسن، كان يكذب على الحسن البصري، فيقول في شيء من الأشياء التي يفتي بها: وهذا رأي الحسن، كما ذكر ذلك الشافعي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد قال في مسألة من المسائل، قال: وهذا رأي الحسن. قالوا له: ما قال الحسن هذا، الحسن ما قال هذا، هو نعم سمع من الحسن لكنه يكذب عليه. فلما علم أنهم أعلموا بقول الحسن منه قال: أنا قلت هذا رأيي الحسن، هذا رأيي الحسن. يعني ما قال، أولا قال هذا رأي الحسن أي مذهب الحسن، فلما زنقوه وطالبوه بأن يبين ذلك فإن هذا ليس مذهبا للحسن وحوصر، لم يجد إلا أن يتخلص بالكذب والمراوغة، فقال: أنا قلت هذا رأيي الحسن، رأيي أنا، رأي حسن، أنا رأيي حسن. فيكذب على العلماء ويراوغ في ما ينقل عن أهل العلم، هذا كفر التكذيب. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، الإباء والاستكبار مع التصديق. إنما قال مع التصديق لأن النوع الأول، لأنه لو كان مع التكذيب يكون قد دخل في النوع الأول، لكن يصدق بالشيء ويأبى ويستكبر مثل إبليس. قال: والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس صدق بأن آدم خلقه الله، وبأن الله أمر الملائكة وأمره أيضا معهم أن يسجدوا لآدم، لكنه أبى واستكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا يسمى كفر الإباء والاستكبار. بقية الأنواع نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الأطفال الذين يأتون يطرقون الأبواب يوم العيد لطلب العيادة الذي اعتادوه يوم العيد؟ هو يوم العيد، يوم العيد يوم يفرح فيه الصغير والكبير، وينبغي أن يلتفت إلى إفراح الأطفال واليتامى والأرامل والمساكين، ولأجل هذا شرعت صدقة الفطر يوم العيد قبل خروج الناس إلى المصلى، لأجل أن يطمئن المسكين أن عنده قوت يأكل ويشرب فيذهب إلى العيد ونفسه مطمئنة، فيكف عن طلب وسؤال الناس في ذلك اليوم، يرى الناس في نعمة. فمن حسن هذه الشريعة أنها فرضت زكاة الفطر ليشارك الغني الفقير في ذلك اليوم. هذا شيء. أما ما يفعله الناس من طلب العيادة أو العوادة وأن الأطفال يطرقونها من باب إلى باب، هذا أنا الذي أرى أنه لا ينبغي. لماذا؟ أولا، وإن كان هذا فيه يعني تفريح للصغير وكذا، لكن أيضا فيه تعويد الصبي على مد يده وسؤال الناس، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يعود الأبناء وأن يعود الناس على العفة وعلى ذم السؤال وذم المسألة. فلذلك نقول ننصح بأن يسارع الآباء ومن عنده خير أن يسارعوا إلى إعطاء الصبي دون أن يسأل، لا يحتاج أن يطرق الأبواب، لأن طرق الأبواب يعوده على أنه يسأل الناس، فيأتي إلى هذا ويسأل وإلى هذا ويسأل، يطرق هذا الباب وهذا الباب، يصير كالسائل والشحات من باب إلى باب، وهذا لا يليق. الذي ينبغي أن يعطى الصغار وأن يعانوا على ذلك، هذا إذا كانوا لا يعبثون بالمال في أشياء تضرهم. فبعض الأولاد قد يأخذ له شيء يضره يوم العيد، ربما ضره وضر غيره، لا، هذا لا يعان، لكن يريد يأكل، يريد يشرب، يريد يشتري له أشياء مباحة أو لعب أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك يوم فرح. لكن شيء من المفرقعات أو من الأشياء التي تضر، هذا فيه ضرر على الصغير وعلى من بجواره، لهذا تكثر الحوادث أيام العيد، هذا تذهب عينه وهذا تحترق ثيابه وهذا تحترق أذنه وهذا إلى آخره بسبب اللعب بالمفرقعات. فلهذا نقول إعطاء الأولاد من غير سؤال نحث عليه. أما أن الأبناء يدخلوا يمشون في أبواب الحارات من باب إلى باب من باب إلى باب، هذا لا ينبغي، لأجل أن يعودوا على ماذا؟ على العفة. وإذا زار شخص أحد أقاربه وفي البيت أطفال وعنده ما يعطيهم، يعطيهم ويفرحهم في ذلك اليوم. الأطفال يستشرفون، نعم يستشرفون، لكن لا نعودهم على أن يمدوا أيديهم ويسألون. يقول حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، المجاهد والمنفق وقارئ القرآن. ليس الحديث هكذا أول من تسعر بهم النار، إنما أول من يقضى عليهم يوم القيامة ويقضى فيهم يوم القيامة ثلاثة. يقول هل هذا من الرياء؟ نعم من الرياء، نسأل الله العافية. سؤاله الثاني يقول إذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل ما معها. يقول ما أقل مدة لغياب الرجل عن أهله؟ هذا مضبوط بالحاجة وعدم الضرر هكذا. فبعض الناس يتضرر إذا غاب عن أهله الأربعة الأشهر خمسة الأشهر، ربما تضرر وفتن فيرجع إلى أهله. وبعض الناس يكون مدته يمكن أن يصبر أطول، فكله بحسب الحاجة. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة كم المدة التي يصبر فيها الرجل عن امرأته، أو المرأة كم تصبر عن زوجها، فذكرت أنها أربعة أشهر، أنها ستة أشهر. فكان يأذن للجند في أن يتناوبوا ويسافروا إلى أهاليهم خلال أربعة أشهر، شهر سفر وشهر نعم وماذا شهر رجوع، شهر ذهاب وشهر رجوع. المهم هذا مضبوط بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ومن المؤسف له أن كثيرا من الناس يتزوج ويذهب إلى الغربة، يغترب السنتين والثلاث عن أهله، ثم يرجع ويشك أهله تتواصل مع فلان وأهله تدخل فلانا وأهله كذا، يشك. أنت الذي فتحت لها باب الشك بطول غيبتك، طول غيبتك. غربة لا هو بالمتزوج ولا هي بالمطلقة، فينبغي أن يحرص على الشيء الذي لا يقع فيه الضرر، فيما تصبر فيه المرأة ولا يقع فيه ضرر عليها ولا عليه. طيب، قالوا هناك جنازة ستأتي إن شاء الله. نكمل إذن هذه الأسئلة. يقول: هل يجوز قراءة القرآن وأنا أكل؟ كقراءة وتلاوة لا، لا ينبغي، فإن الطعام يشوش على إخراج الألفاظ من مخارجها، فربما تكلم وهو يأكل بكلام غير مفهوم فضلا عن القرآن. إذا كلمك وهو يأكل تعرف أنه يأكل، كيف إذا قرأ القرآن لا يخرج الحروف من مخارجها؟ فلهذا نقول ينبغي للإنسان أن يكون مهيئا فمه عند قراءة القرآن، لا وهو يأكل الطعام ولا وهو يمضغ القات. نعم، هذا أمر. أمر آخر أيضا ورد في أثر علي بن أبي طالب أنه قال: طهروا أفواهكم للقرآن، وهذا فمه مليء بالطعام، فينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن قراءة واضحة صحيحة، وذلك لا يتأتى إلا عند كون الفم فارغا. يقول: هل يجوز أن أقطع قراءة القرآن وأتكلم مع شخص؟ إذا احتجت إلى ذلك فيجوز، ثم ترجع وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ. يقول: تصدقت بصدقة فأتى شخص فأثنى علي ودخل في نفسي من ذلك شيء ورجعت على نفسي، يعني رجع وغضب أو ماذا تأثر من هذا الفعل، لماذا فرح بثناء ذلك الشخص؟ قال: وأدافع الشيطان، هل هذا يدخل في الرياء؟ الجواب لا، ما دام كون الإنسان يثنى عليه بعد فعل العمل هذا من عاجل بشرى المؤمن. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل فيثنى عليه بخير. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، فما دام أنه يجاهد نفسه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: بعض الناس يقول: لن أصدق بهذا حتى لو نزل جبريل. هذا من الجهل ومن الكلام الخطير، من الكلام الخطير هذا. طيب يا أخوة، قالوا هناك جنازة ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، فنحب أن ينتظر الجنازة، ينتظر. نكتفي في الدرس بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.